القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة في ميزان القرآن والسنة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قادما من مكة، كان في المدينة يهود كثر، وكان منهم أحبار، كان أكثرهم شهرة وقتها حيي بن أخطب. هذا حيي بن أخطب يشاء الله عز وجل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته صفية رضي الله عنها لما أسلمت. ثم أن حيي بن أخطب أرسل أخ له اسمه ياسر، أرسله ليتأكد من أنه هو النبي أم لا، في رواية أخرى أنه أرسل ابنه. ثم لما ذهب ياسر ليتأكد من النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى حيي فسأله حيي بن أخطب: أرأيت محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: رأيته. قال: هو؟ قال: هو هو. فسأله ياسر وقال له: ما تجد في نفسك منه؟ وفي رواية: ما تجد في صدرك منه؟ فقال حيي: عداوته ما حييت. فالعلماء لما يتكلمون في هذا الأثر الصحيح، وهو أثر مشهور جدا في كتب السيرة والسنن، يتكلمون عن عداوة اليهود الواضحة للمسلمين، مكرهم ودقتهم في تتبع العداء، يتكلمون عن أشياء مثل هذه، لكن يتكلمون أكثر ما يعني يتكلمون في هذا الأثر حول كيف تعرف ياسر ابن أخطب وحيي يسأله عن هوية النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة كيف يقول هو هو، هذه الجزئية المهمة التي يعني لابد لكل مسلم أن يعلمها، يعلم ما معنى الهوية وكيف تكون هويته، وكيف يعني يحرص على هذه الهوية ولا يخدشها بخادش. قبل أن أطرح سؤال، اسمحوا لي أرحب ضيفي العزيز فضيلة الشيخ دكتور سيد عبد العظيم.
أهلا
شرفتنا ونورتنا،
جزاكم الله خير.
شيخنا يعني السؤال مباشرة: من نحن؟ هل نحن تحديدا أبناء الفراعنة أم نحن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في الفترة الأخيرة فعلا شاعت كلمات وتعبيرات الفراعنة الصغار، حتى في لعب الكرة أجدادنا الفراعنة، الحضارة الفرعونية، وهذه لا تصلح أن تكون حضارة، لأن الحضارة عند المسلمين لابد أن تقام على أساس العبودية لله تبارك وتعالى، مش على أساس تعبيد الدنيا للفرعون وادعاء أن الدماء الزرقاء تجري في عروقه، وخصوصا وأن الفرعون ادعى ربوبية والألوهية مع الله وقال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فلابد من إقامة حضارة على منهاج النبوة، ونحن لا نرضى بالإسلام بديلا. والحقبة الفرعونية هي حقبة في تاريخ هذه الأمة مسبوقة بتاريخ، والبشرية بدأت بنبي مكلم، بنبي الله آدم، وعشرة قرون ما بين آدم ونوح كانت على التوحيد الخالص كما يقول ابن عباس رضوان الله عليهما، وطرأ الشرك في قوم نوح وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. فعشرة قرون على التوحيد الخالص، ومن أمة إلا خلا فيها نذير. فإحنا لما نتكلم على أجدادنا ما نرجع لأبو البشرية، وكان على الإسلام، كان نبيا مكلما على درجة من أعلى درجات الهداية. بعد ذلك كون ان ظهر انحرافات وعوجاجات زي المرحلة الفرعونية، ومسألة الفرعونية ايضا بترتبط بمسألة اخرى بترتبط بالسهام اللي اطلقت على الامة عشان تغير هويتها الاسلامية ورجاء ابعادها عن دين الله تبارك وتعالى. سهام كتيرة يعني شنوا حملة لا هوادة فيها على الخلافة الإسلامية طعنا وتجريحا على صحابة النبي، على قضايا إسلامية، رجاء تنفير الأمة وإبعاد الأمة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى أن هم في الفترة الأخيرة تكلموا على الحضارات القديمة البابلية والأشورية والفينيقية، فلبنان كانت حضارتها كذا والأردن كانت حضارتها كذا والعراق حضارتها مثلا بابلية، بحيث إذا ما طالبنا بالرجوع للكتاب والسنة قالوا لا نرجع لأجدادنا الفراعنة، فصار الرجوع للفرعونية وكأنه البديل عن دين الله. وإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالمسلم لا يرضى بإسلامه بديلا، ده دين بيوافق العقل بيوافق الفطرة. ما من نبي إلا ودعا بدعوة الإسلام، نبي الله يعقوب حتى حال وفاته أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. فادعى نبي الله يوسف لما تقلى زمام مصر قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين.
طيب شيخنا، يعني هي مشكلة الفطرة دائما عند الناس، ما المانع أن يعني يرى الناس هذه الأثار؟ أليست هي أثار جيدة؟ أليس هذا بناء جيدا؟ أليست هذه الأهرام معجزة من معجزات الكون؟ دعك من التمثيل، لن نقول التمثيل، ولكن هذه الزخارف، هذه الألوان التي هي ثابتة قبل 5000 سنة أو يزيد، أليس من حق الإنسان أن يرى هذا الإبداع، أن يتأمل فيه، أن يحبه مثلا؟ هذه الإشكالية كيف نرد عليها؟
عدة مسائل بتتعلق بهذه القضية. لما دخل الصحابة رضوان الله عليهم ديار ثمود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. واللي أصابهم الهلكة في تلك ديارهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلة وكنا نحن الوارثين. فمن أراد أن يدخل على أثر المعذبين يدخل على هذا النحو، وإلا تصيبه اللعنات المتتالية اللي أنزلها ربنا على هؤلاء الهلكة. فالخطر كبير، وده لعله يفسر الظاهرة اللي الناس كل يوم بيتكلموا عنها، لعنة الفراعنة، وان دخل فلان ومات ودخل فلان وحدث له، والناس مش عارفة حتى ايه معنى لعنة الفراعنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيفسرها، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين. اما ان ندخل عليهم على جهة التنزه واللعب والتقاط التصاوير والافتخار والانبهار، الصحابة ودي مسألة ثانية مروا على الأهرامات ومروا على إيوان كسرى ولم يعيروها اهتماما ولا انتباه، بمعنى ما صنعوش منها حضارة. اليوم صارت المسألة والآثار وكأنها بتعبر عن حضارة، والآثار ديت البعض أحيانا بيتكلم من الصحابة مروا عليها وشافوها، لا أبدا، دي مغالطة تاريخية. معظم الآثار الموجودة اكتشفت في العصور في السنوات الأخيرة ونتيجة الحفريات وكانت مدفونة، وإلا فإيه علاقتنا بمومياوات؟ ده موتى حيدفن.
أو نقول شيئا، لو حتتى مروا عليها مروا مرور الكرام، يعني
مروا بدون بدون ما يصنعوا منها حضارة. ولذلك حتى والله لو تركوا شيء لنا شيء نافع مفيد حننتفع به. يعني العلماء بيقرروا ان في اشياء ينتفع بها زي العملات، زي الابار، الاسوار ينتفع بها، وفي اشياء تمر عليها وما توعيرهاش اهتمام، ما تصنعش منها حضارة. ليه؟ لان ربنا تبارك وتعالى وصف الفراعنة على جهة الذم، فانت ما تعليش ولا تقدر شيء حقرته الشريعة ولا تحقر ما عظمته الشريعة، ده لا يجوز، دي محادة لدين الله تبارك وتعالى. فالصحابة ممكن نمر على الاثار وما نعيرهاش اي اهتمام، وده المعنى الثاني.
طيب يا شيخنا، لو قلنا لمن يعني يتساءل اين هي حضرات المسلمين مثلا، يعني هناك هؤلاء قوم كانوا يعني وثنيون وكانوا يعبدون الشمس والقمر الى اخره، ونحن نعبد الواحد الاحد، لكن نحن نريد حضارة، مسمى حضارة، ما هي حضرات المسلمين؟
والله هو الاسلام دعانا لكل خير وزاجرنا ونهانا عن كل شر. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، يهدي التي هي أسد وأعدل في كل ناحية من نواحي الحياة. يعني إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فإن له بذلك أجر. الإسلام دعانا لإقامة فروض زي الطب والهندسة والزراعة والصناعة وأخذ العلوم النافعة من كل من أفلح فيها أمر الحرج فيه. الحرج في ان احنا عايزين ناخد فرعونية وناخد ضلالات وكفريات وشركيات. علوم الهداية ربنا حفظها في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لما نستمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله حنتقدم التقدم اللي يرضى عنه ربنا. فمعاني التقدم والتطور والتحضر كلها مطلوبة شريطة الاستمساك بكتاب الله وبسنة رسول. نركب الصاروخ، نصنع طائرة، لا حرج أبدا عندنا في هذه المسائل. والأمة طبعا عبر عصورها، مش هنحتاج الذكر معاني تاريخية وإن الغرب تعلم منا وإن كل ده أمر معلوم غير مجهول، بل المسلم أنفع الناس للناس. وحتى العلوم المادية الدنيوية شيخ الإسلام ابن تيمية بيوضح إنها لا تكتمل مثل هذه العلوم إلا للمسلمين، بمعنى حتى يوم ما هيتقدم الغرب هم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. فيكفي الكفر بالله، ما زالوا بيجسوا على الركب أمام تمثال العذراء، ما زال رغم التطور المادي الظاهري. والحضارة اللي عندهم بيطلق عليها اسم حضارة القلق، يعني المصحات النفسية ممتلئة بالنزلاء، نسب الانتحار في الدول الاسكندنافية النرويج والسويد والدنمارك اعلى نسب.
لك شيخنا، يعني هل نستطيع ان نقول مثلا اذا سألنا احد اين حضرة المسلمين مثلا ان نقول له تلك الكلمات الخالدة التي ذكرها ربيعي بن عامر ويعرفها كثير من الناس حينما دخل على رستم، يعني يضرب الارض برمحه هكذا والفرش، ويقول له لما قال له من انتم؟ فقال انما نحن من ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة، ومن ظلم الاديان الى عدل الاسلام. هل هذه تصلح لان تكون هي الحضارة الحقيقية؟
طبعا طبعا، ما احنا اهم قضية في الوجود هي قضية التوحيد، تعبيد الدنيا بدين الله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. والشرك نجاسة، انما المشركون نجس. وربنا تبارك وتعالى بيّن ان ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. فالواجب علينا في العصر اللي احنا عايشينه واللي قبله واللي بعده ان كان في العمر بقية، ان احنا ننظر من خلقنا ولماذا خلقنا والى اين المصير، فالمرجع والمآب الى الله.
وكأن الحضارة شيخنا، وكأن الحضارة كلها مثلا تمثلت في هذه الحادثة، ان في 23 سنة تغير وجه الارض.
صحيح
تغير وجه الارض،
ده صحيح.
و23 سنة في عمر التاريخ دي لا تذكر،
لا تكاد تذكر.
نعم تقريبا
لا تكاد تذكر.
لكن
الامة دي امة هداية.
نعم،
يكفيها انها هتخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا. والا فاي قيمة ان انت حتى تمتلك الدنيا وتخسر الاخرة؟ ما هو ولذلك ليه بينتحروا؟ الحياة عبارة عن اكل وشرب ونوم، وتاني يوم اكل وشرب ونوم، وفعلا القلوب خاوية، مفيش ايمان. انا بذكر الله تطمئن القلوب، نفوس ما عرفت ربها، فكيف تسعد السعادة الحقيقية في طاعة الله؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. والحياة ممتدة زمانا ومكانا، وإلا فإيه قيمة إن أنا أمتلك الدنيا وأخسر دين، أخسر الآخرة؟ الفطر ذاتها منكوسة، عقول معكوسة من كل وجه، ما عرفت الغاية التي لأجلها خلقت. ولذلك كان الاضطراب وكانت نسب الانتحار وكانت الأمراض النفسية وكانت حضارة دمار. حتى التقدم العصري قد عاد على البشرية بنوع من الدمار أكثر ما عاد عليها بنوع من السعادة.
نعم شيخنا، يعني إذا يعني نعود مرة أخرى لجزئية لعنة الفراعنة، وإلا فقد ألف فيها الكاتب المشهور أنيس منصور كتاب كبير جدا لا زال يباع إلى الآن اسمه لعنة الفراعنة، ويرجع هذه الظاهرة إلى أن المقابر كانت مغلقة مئات السنين يعني أو آلاف، ثم كان هذا الهواء مليء بالبكتيريا إلى آخر ما يقول. يعني ليست هذه هي اللعنة، إنما اللعنة كانت لعنة الكفر وشركهم بالله
طبعا.
نعم يعني هذا
يعني يعني إذا لم تزل المنكر فزل.
نعم.
والدخول على جهة الإقرار وعلى جهة البهجة والفرحة ده ما يليق، وإلا فدولة ربنا تبارك وتعالى أهلكهم، فإنت تنأى بنفسك عن موارد الهلكة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث اللي حيأم الجيش اللي حيأم الكعبة، وكيف يخسف بأولهم وآخرهم ويخسف معهم من ليس منهم.
إذن شيخنا يعني هذه المقولة التي للأسف تنسب لطاغية ليبيا هذا القذافي، ولكن في السبعينات لما كان الموقف محتدم جدا بينه وبين السادات، فكان يعني يتهكم على هذه الأهرامات وإلى آخره، فيقول يعني يا أخويا يقول حضارة ويا شوية حجارة. يعني هل هذا هو ما يجب أن يكون في عقيدة المسلم، أن المسألة لا تعد كونها حجارة مثلا؟
والله كنا نتمنى له أنه هو
طيب يطبق. شيخنا أستسمح لك في مداخلة.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام.
مرحب بشيخ سعيد.
أهلا وسهلا.
أبو بكر الجراري.
أهلا وسهلا مرحبا.
أخوك الشيخ أبو بكر.
أهلا وسهلا مرحبا.
لحالك مولانا.
يا مرحبا.
دلوقتي مولانا حضرتك ذكرت يعني نركب الطيارة ونصنع الصاروخ، ويعني دلوقتي الاتهام للدعوة السلفية اللي هي رجوع للوراء، يعني ممكن يعني حضرتك تعليق يعني الناس فاهمة ان الدعوة السلفية دي ان هي الحياة على النمط القديم، ممكن نقول مثلا اصالة ومعاصرة، اصالة ومعاصرة، لان الناس طبعا في الايام دي اسم السلفية ده بالنسبة لهم جديد، يعني فاكرين احنا هنعيش على النمط القديم، فهل من تعليق فضيلة الشيخ؟
ماشي أبشر جزاك الله خيرا. جديد هذا لفظ جديد تفضل على شفاعنا.
هو من سمات الدعوة التقدم للرجوع للوراء، وإحنا لما ذكرنا وقلنا دعوة سلفية السلف هم الصحابة ومن تابعهم بإحسان من سائر قرون الخيرية وأئمة الدين العدول، والسلفيون من تابعهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة. فمن سمات هذه الدعوة التقدم، التقدم فيما يقبل التقدم، وإلا فالعبادات توقيفية بمعنى تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. كنا مثلا عندنا في القرن الأول بر بالوالدين، طب إحنا في القرن 21 نعك الوالدين مثلا؟ الإنسان يعاشر زوجته بالمعروف أمر شرعي، طب احنا لما الدنيا تقدمت وتطورت ويسيء معاشرة زوجته مثلا ما يصح بما يجوز؟ دي مسائل شرعية، التوحيد، الصلاة، بنصلي صلاة العشاء في القرن الاول 4 ركعات هنصلي 4 ركعات، فدي العبادات اللي بيسموها توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. المعاملات الاصل فيها الاباحة إذا رعيت ضوابطها الكلية.
نعم.
بمعنى نصنع صاروخ، نصنع طائرة، نصنع قنبلة، وهي لما استخدمت لا، إن استخدمت في أمر صالح كانت صالح، إن بدل اللي احنا فيه النهاردة.
نعم.
ما احنا أمام شاشات وحديث وفضائيات، ما حرمنا ولا خطأنا، وسائل والوسائل ممكن تستخدم في أمر صالح تكون صالحة، ممكن تستخدم في أمر فاسد فتكون فاسد.
نعم.
فلا حكم الغايات، فالتطور والتقدم والتحضر كل قالوا ما تقدم من تقدم إلا بطاعة الله وما تأخر من تأخر إلا بمعصية الله. خذوا ما أتيناكم بقوة.
مدخلة بعد
ذلك تفضل
أخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام
ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
ازيك يا دكتور سعيد؟
أهلا وسهلا.
ازي حضرتك عامل ايه؟
أهلا وسهلا مرحبا.
حضرتك أنا كنت عايز أعقب بس على المكالمة اللي لسه داخلة اللي هي بتاعت اللي هو الأخ اللي بيقول إن السلفية لفظ جديد أو الناس يعني مش مفهوم وإن هم جماعة أو حزب مع نفسهم. أنا ليا تصنيف خاص للجماعة السلفية إن أنا بصنف جميع مسلمي مصر على الأقل إن هم سلفيين. ومش من اي مش من حق اي حد ان ينتسب هذا اللفظ ليه هو لوحده ان هو يقول انا سلفي وبس. انما الازهري سلفي والرجل العادل في الشارع الحليق الدقن سلفي. بس كل واحد فينا بيتبع على قد ما يقدر من نهج الصحابه ومن نهج النبي صلى الله عليه وسلم. وما اعتقدش ان في حد وصل لدرجه الصحابه عشان ينسب ان هو يعني سيطر على الموضوع السلفيه كله ليهم. ثاني حاجه في مثلا بعض المواضيع او بعض المواقف للمشايخ السلفية على الرغم من كامل تقديرنا واحترامنا ليهم في موضوع مثلا زي بتاع كمال الشحاتة والدجة الألمات جامدة جدا وليهم جميع الحق في الموضوع كله. جينا الموضوع ساعة الخروج بقى يعني معلش انا هطلع حضرتك بس في النقطة دي ساعة الخروج لغزة كل معظم مشايخ السلف كانت ضد الموضوع بتاع خروج الى غزة او الخروج لفلسطين. فاحنا دلوقتي في نقطتين. انا دلوقتي كنت رايح اطلع الاخت كاملة شحات عشان انا بقول انها مسلمة ومن حقي كمسلم ان انا دافع عنها. فهل كم امرأة فلسطينية تختطف كل يوم وعلى الرغم من كده ان المشايخ السلفية كلهم اجمعوا ان احنا ما نخرجش دلوقتي او لحد ما نجهز. هل الرسول عليه السلام كان موجود كان اقول لحد ما نجهز ونسيب اولاء النساء يختصبوا والاطفال التي تقتل كل يوم حتى يومنا هذا؟
طيب
على الرغم من الموقف استمر حتى يعني في موضوع كامل الشهادة احنا كنا مصممين عليه.
طيب
روحنا ورثنا وعملنا وده صح. انا
بقول طيب اصبر عليا شويه اخ احمد اصبر عليا شويه. يعني خلينا في لو يعني يكون السؤال في موضوع الحلقه نتكلم عن الهويه وهل نحن احفاد فراعنه ام احفاد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه. فيعني هذا يكون اوقع يعني هذا يعني حينما تكون المداخله في نفس موضوع الحلقة هذا أفضل ولا يكون مدعاة للتشتت يعني. فجزاك الله خيرا على مداخلتك. نعود أعزائي المشاهدين مرة أخرى لموضوع الهوية وهذه كلمات جميلة أنقلها لكم من كتاب فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم عن الفرعونية ولعل الشيخ يعلق عليها. اسمح لي يا شيخنا. يقول الشيخ حفظه الله ولا نقبل خلط الإسلام بغيره من النظم والفلسفات والمناهج أو إضافة الفرعونية أو الاشتراكية أو الديمقراطية إلى الإسلام. فالإسلام دين كامل ومنهج حياة رضيه سبحانه للخلق كافة من لدن آدم حتى قيام الساعة. والحرية عند المسلمين تصاغ في قالب العبودية لله دون أحد سواه. وإذا كنا نرفض خلط أو إضافة الإسلام لغيره فنحن أشد رفضا لأن تصبح الفرعونية هي دين الرسمي للبلاد والعباد. بين قوسين ولا ينادي بالفرعونية إلا من ذهب عقله أو انطمست بصيرته أو ضاع دينه وضل سعيه. جزاك الله خيرا شيخنا يعني كلمات جميلة. هذه حقيقة
صحيح.
نعم يعني
لا احنا لا نقبل خلط الإسلام لا حتى بالليبرالية وعلمانية بعض يريد ان يخلط او باشتراكية او بقومية.
نعم.
لا ابدا
كلها واحد
دين كامل. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين.
نعم.
فلا نقبل خلط الإسلام بغيره. دين اكمله ربنا لنا ورضيه لنا دينا فقلنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. البعض كان بيريد بيطالب بإقامة حزب فرعوني وتغيير اللغة للغة فرعونية ونحو ذلك من الأشياء. والله لو كانت أشياء نافعة هتؤخذ من كل من أفلح فيها كائنا من كان. أما أن تصبح الدين الرسمي هو الفرعونية أو دي هوية هذه الأمة ربنا تبارك وتعالى أكرمنا بالإسلام وكفى بينا.
يقال مثلا مسلم فرعوني مثلا أو قبط فرعوني مثلا
أو من الأسف الشديد ده صور الخلط
كثيرة. مدخلة أخ عاشور.
أيوة
تفضل. عليكم السلام عليكم
عاشور أبو عفش.
أهلا وسهلا تفضل.
أول مرحب بيك ورحب شيخنا
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
معك فضلت الشيخ يسمعك.
الشيخ سعيد
جزاك الله خير.
السؤال طبعا يعني باختصار كده عن الهوية. طبعا عندنا الوضع هنا في مطروح هو يعني لا يخفى عليه وضع قبلي بحت يعتبر يعني غير الاخوه يعني بغض النظر على منهجهم السلفي، لكن توجد برضو العصبيات والجاهليه، فعايزين من حضرته بس ايه توضيح طيب. على الهويه القبليه او الهويه.
سؤال جيد جزاك الله خيرا. سؤال جيد جزاك الله خيرا. يا شيخنا يعني هذه المسألة فعلا تنتشر في مسائل البيئات البدوية ومرسى مطروح السلوم إلى هذه، كيف يعني هل هذا في شيء من العصبية؟ هل هذا يعني
هو العصبية موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا التعصب على غير ذات الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتن، لما قال البعض يا للمهاجرين وقال البعض يا للأنصار، فقال دعوها فإنها منتنة، رغم أن اسم المهاجرين واسم الأنصار من أحب الأسماء إلى النفوس، ولكن لو كان تعصب على غير ذات الله فلا بد من تركه وإسلام الوجه لله تبارك وتعالى. يعني في خط غرب
التميز فقط،
مثل
أن يكون اسم أحد من له عائلة مثلا،
ما هو شاعة الأسماء في السلف بلا نكير. والأخ لما عمل المداخلة جزاه الله خيرا، احنا ما بنحجرش واسع ولا بنخص بسلفية.
طيب الاخت عائشة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
عليكم السلام. اسمع
حضرتك دلوقتي احنا عاوزين نعرف الاشتراك في حزب النور ده ازاي، عشان في كتير يعني اخوة وشباب وكده عاوزين يشتركوا وعندهم افكار جيدة جدا.
طيب الاخت عائشة الله يكرمك يعني طيب خلينا نتكلم يعني الأسئلة تكون في موضوع الحلقة أفضل، يا وإلا فهذه كلها موضوعات تحتاج لحلقات أخرى حتى لا يحدث تشتت ونجد في النهاية أننا ليس هناك ثمرة. فنجيب إن شاء الله لحضرتك على موضوع الحزب هذا ولكن في لقاء آخر إن شاء الله. تفضل شيخنا.
أنا والله في حاجة أن أنا أجيب على الأسئلة كلها اللي انطرحت، لأنها أسئلة لها وجاهدها أو بتعبر عن حاجة، ولكن هو سياق الحديث
وقررنا أن احنا
نقطع الحديث مرات. الإخوة والأخوات جزاهم الله خيرا على المداخلات وعلى الاستفسارات، فإحنا ما بنحجرش واسع ولا بنخص بالسلفية، ده منهج يعني الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وبنقول كله خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، وإحنا بنثمن ونقدر للناس اللي هي نادت بقضية الأخت كاميليا أو بالذهاب لغزة، دي أعمال إيمانية بنقدرها ولا يمكن نحقر من المعروف أي شيء، ولكن أحيانا بتكون الكلام على القدرة وعلى الاستطاعة على النظر في المصالح والمفاسد، وإلا فالكل بيعلم أنه فتحت عمورية لأجل امرأة، يعني لا ما يمكن نحقر امرأة. المعتصم لما علم باستصراخ المرأة ركب فرسة وانطلق يعده والجيش على إثره، فتح عمورية وبعد ما فتحها قال أين التي تستصرخ، فكون أن يبقى فيه نخوة إيمانية والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذماتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، كنا نحب أن الموضوع ينطرح بتوسع ونفرد له وقت لاحق بإذن الله نتكلم فيه بالتفصيل. والأخت لو سألت الدكتور عماد عبد الغفور حيدل لها بإذن الله تعالى زي يعني يكون لها مشاركة في حزب النور
على الموقع
بإذن الله تعالى، وفي على الموقع ممكن تتعرف على كتير من المسائل.
تفضل حضرتك. كنا نعود مره اخرى لموضوع العصبيه اللي هي
بالنسبه للعصبيه في اولاد علي الابيض واولاد علي الاحمر، والدعوه والله الحمد في بدايه السبعينيات في خط غرب وفي مطروح يعني وحدت القبائل، وصار لم يكن الكل يعني الكثره بتطالب بالعودة لكتاب الله ولسنة رسول الله وبتطبيق شرع الله، حتى في الخصومات بيذهبوا الإخواننا هناك، قضايا القتل الجراح لحسم الخصومات هناك، ولكن الدعوة بتحتاج لنوع من التركيز، نوع من المواصلة، يعني بمعنى ان ما يقتصر عليها ان احنا دعينا في يوم من الايام، ما هو في هجمة شرسة في الايام اللي احنا فيها مش في خط غرب، لا ابدا، العلمانيين والليبراليين كلهم عايزين اقصاء الشريعة، ابعاد الامة عن دين الله تبارك وتعالى، واستبدال الشرع بقوانين وضعية ونظم بعيدة عن الكتاب والسنة، فلابد من تكريس الجهود ولابد من توحيد جهود الإسلاميين للمحافظة على هوية الأمة. دي قواسم مشتركة، الأزهر وغير الأزهر، كل التيارات، كل مسلم يطال لا حياة بعيد عن شرع الله تبارك وتعالى، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم.
جزاك الله خير يا شيخنا. أعزائي المشاهدين، قبل أن ننتقل إلى محور آخر يعني نسأل فيه فضيلة الشيخ السعيد عبد العظيم، أذكر فقط كل من ينادي ويدندن حول الفرعونية بأول رجل نادى بهذه الفرعونية أو أحيا هذه النعرة، كان هذا قبل حوالي 100 عام من الآن، وكان هذا رجل مشهور جدا يسمى أحمد لطفي السيد، وسمي بالأستاذ يعني أستاذ الجيل يعني، وأطلق عليه أيضا عباس محمود العقاد لقب أفلاطون الأدب المصري، وأطلق عليه أبو الليبرالية. هذا الرجل هو أول من يعني نادى بهذه النعرة الفرعونية، ويكفي أن تعرف فقط أنه لما يعني أخرج الأزهر طه حسين من الجامعة قدم استقالته احتجاجا على هذه الجزئية، وهو أيضا أول من كتب مقالا حينما يعني بدأ المصريون يعني يدافعون عن إخوانهم في ليبيا، كتب مقالا وقال سياسة المصالح لا سياسة العواطف، وكأنه يقول أننا لابد أن نهتم بأنفسنا. هذا الرجل أيضا رفض في أول احتفال في الجامعة المصرية 1908، وهو كان عميد لها 1928، رفض أن تتلى آيات القرآن في هذا الاحتفال، مع أنه تقليد إلى الآن موجود ليدل أو ليثبت ويرسخ هوية هذه الجامعة أنها جامعة ليست لا دينية، وأنها العلوم كلها أكاديمية مثلها مثل أي جامعة في العالم الغربي. هذا هو أحمد لطفي السيد، أول من نادى بإحياء هذه، وإن كان هذا حديث طويل يعني آخر يعني. شيخنا، لكل إنسان منا محطات في حياته، ربما قابل إنسان، ربما تأثر بعلاقته بأحد من أقاربه حتى من أصدقائه، كلمة مثلا سقطت في قلبه سمعها هكذا ويلقيها الآخر وهو يعني لا يلقي لها بالا، يقولها وهو لا يلقي لها بالا، ولكنها كان سبب في تغيير مسار في حياة هذا الإنسان. الشيخ سعيد عبد العظيم الداعية المشهور والخطيب المفوه، نحن الآن طيب مداخلة على الشيخ الأخت عفاف. الأخت عفاف،
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا شيخ سعيد.
وجزاكم.
تفضلي.
شيخنا، والله أنا كانت بتحدثني أختي يعني على إن الفرعونية يعني إن في حد مرشح نفسه للرئاسة، بيقول إن مثلا تمثال زي تمثال عنفيس كده رجل يجب إن هو يهدم، زي أبي الهول إن هو ما يتسقط على السياحة عنه، فهل هو حتى لو هو صحيح هل هو مش هيقدر إن هو يحقق كل دوت حتى لو الأغلبية معاه؟ هيبقى بالنسبة للعالم أو كده تخلف أو يعتبروه رجعية، فهتبقى مظهر سيء للسلفية يعني في العالم. فحضرتك إيه رأيك في الكلام دوت؟
طيب، شكرا الأخ محمد. معلش ناخد أخ محمد. أخ محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام.
نسمعك. تفضل. تفضل.
أنا محمد.
تفضل نسمعك. عاوز
أكلم الشيخ
سيد. تفضل مع حضرتك.
ربنا يبارك فيك يا شيخ. كنا عايزين نذكر بس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
سمعني يا مولانا؟
سامعينك، تفضل. تفضل يا محمد.
بتاع سيدنا حذيفة لما قال كنت أسأل النبي على الشر مخافة أن يدركني.
طيب أبشر. طيب حاضر. أبشر إن شاء الله. ماشي يا أخونا، فوجئنا إذا كنت حضرتك بالنسبة للأخت اللي هي
تمثل. بالنسبة للسؤال عن التماثيل
نعم.
كما ذكرنا الصحابة لم يروا هذه التماثيل أو هذه الأصنام، دي مكتشفات في السنوات الأخيرة لما اشتدت الحفريات عشان يطفى عليها هالة وتصبح حضارة وحتى الكثير منها تجدوا مكسور اليد، مكسور الرقبة،
مكسور الأنف،
وده يبدو بفعل فاعل اليوم طبعا في أشياء موجودة، ولو هم واحد هنخضعها لضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني الإمام البخاري بوب بحديث باب ترك الإمام بعض الأمور المختارة للمصلحة الراجحة، واستدل بحديث أم المؤمنين عائشة: لولا أن قومك حديث عاد بجاهلية لنقضت الكعبة ولأقمتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. فلو هم إنسان النهاردة بتكسير الأثار، بل حتى القانون بيجرم الاستيلاء عليها كأشياء قانونية، كأشياء قانونية، وإلا فلا حكمها في الشرع. فالحاصل شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. وإنكار المنكر لا يصح أن يثبت المنكر ويأتي بمنكر آخر، ولا يجوز ان هو يثبت ان هو ياتي بمنكر اعظم من المنكر المزال، او ان هو يؤدي لهلكه في غير مصلحه شرعيه. كان شيخ الاسلام بيمر على التتر وهم يشربون الخمر، فكان بعض اصحابي يهم بالانكار على التتر لان ده شرب خمر والخمر محرمه، فكان شيخ الاسلام يقول ينهاهم عن ذلك ويقول الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاه، وأما هؤلاء فتصدهم الخمر عن قتل المسلمين وانتهاك أعراضهم. فالحاصل أنها مسائل الإقدام عليها بيجر شر ومفاسد، وده ما يمنعناش من أن احنا نقول أنها أصنام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصنم وعن صنعه، وأنها لا يصح أنها تكون حضارة.
طيب شيخنا نرجئ الحديث حذيفة طويل
بلا شك،
نرجئه الأخ محمد إن شاء الله نرجئه في حلقة قادمة، وإلا في الحديث طويل ويحتاج لاستفاضة.
وإن كان بس هو القدر اللي يتعلق بحديثنا الآن.
نعم.
هو قول حذيفة رضوان الله عليه: كانت الناس تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالبعض كان بيسأل عن الخير لعمله، والبعض بيسأل عن الشر علشان يجتنبه، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه.
أخ علي من اسكندرية.
السلام عليكم.
عليكم, عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
فضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا لو سمحت، لو مسك الدولة أحد الإسلاميين.
أيوة
هي تفضل.
لو مسك الدولة أحد الإسلاميين، رأي حضرتك إيه؟ هل نفع أزيد ولا أقل؟
لا تجو، هل ده سؤال؟ الحكم موضوع لإقامة الدنيا ولإقامة الدين وسياسة الدنيا به، لم ينكر ذلك كما يقول القرطبي إلا الأصم، حيث أنه كان عن الشريعة أصم، فنصوص الكتاب والسنة وانعقد الإجماع على ذلك. ودي أمة مسلمة لا تحكم إلا بإسلامها، لا تحكم إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر لا يقبل المساومة أغلبية أقلية.
أظن شيخنا يقصد مثلا كيف يكون حال لو الإسلاميين، يعني يقصد يقول يعني كيف سيكون شكل الدولة، كيف
حتنصر الدولة بدين الله في شتى مناحي الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق، الحرب والسلم، الحاكم والمحكوم ينصبغ بكتاب الله وبسنة رسول الله. وتزرع العلمانيين والليبراليين والموضة واللبانة اللي على ألسنتهم اليوم إن طب وانتوا عايزين ترجعونا للإسلام، إسلام الصوفية ولا إسلام الشيعة ولا إسلام الدولة العباسية، بنقول لهم ما جبوش أخطاء بشرية تعتذروا وتحتجوا بيها على إبطال الرجوع لدين الله. ده منهج مرفوض، وإلا فأنا ممكن أعارضهم باللي هم بيقولوه. ما احتج صاحب بدعة على بدعتي بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحد بدعته. مبارك لما حكم كان حكم علماني لا يموت للدين بصلة، القذافي، الأسد، صدام حسين، لما اليوم هيقولولنا لا احنا العلمانية والليبرالية والديمقراطية مالها الصالح في زلات البشر، فنفس القضية كل انسان يؤخذ من قولي ويترك، الا رسول الله
صلى الله عليه وسلم. فالكل حيقاس بالكتاب والسنة. وكانت الآيات بتتنزل على رسول الله: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. هذا تشريع رب العالمين، لن نترك شرع الله ونعمل بتشريعات البشر.
نعود مرة أخرى شيخنا لهذه المحطات، أيهم يعني الذي أثر في شخصية الشيخ سعيد عبد العظيم؟ كلمة شخصية، امرأة، ولتكن الأم مثلا، ألمح في حديث حضرتك دائما الكلام عن الأم رحمها الله.
الأم طبعا ده قيمة كبيرة، بعيد عن نظريات فرويد وأن الرجل بيرتبط بأمه والنظريات الارتباط الجنسي لا طبعا، ده الأم لها ثلاثة أرباع مال الأب من البر، وارتباط الإنسان بأمي ده دين بيدان به لله.
الناس منتظرة على التلفزيونات، معلش شغنا يعني فناخد مداخلة، معلش.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. الأخ عبد اللطيف.
أيوة
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام
ورحمة الله.
أهلا وسهلا. يا مرحبا. يا مرحبا.
لو سمحت والله كنت عايز أسأل سؤال كده، إيه موقف الدعوة السلفية من ترشيح الدكتور حازم من خبط الرياض؟
المسلم أولى بكل خير والكافر أولى بكل شر. ما بنقصدش إن اللي نازل قدام حازم صلاح أبو إسماعيل دول كفرة، لا أبد طبعا مش هو ده المقصود، ولكن مين اللي عنده الكفاءة، مين اللي عنده النزاع، مين اللي عنده الديانة. يعني التقديم والتأخير يتم وفق شرع الله جل وعلا. فأنا مش هأقدم بغض النظر عن الأسماء المطروحة، وإلا فالأسماء ممكن بعضهم ينسحب ممكن بعضهم ينضاف، وحنترك الواقع لما يأتي وقت الانتخابات تكون الضوابط ضوابط إيمانية. مين اللي حتتحقق به مصلحة البلاد والعباد؟ مين اللي عنده كفاءة؟ مين اللي عنده نزاهة؟ وإحنا الأمة حتى جربت أشكال ونماذج من الحكام أضعوها أبعدوها عن دين ربها، كانوا حرب على دين الله، أشاعوا مفاهيم الإرهاب وجعلوه مرادف للإسلام. مهمتهم الأولى كانت في الصد عن سبيل الله، فأضعوا البلاد والعباد.
يبدو أنه فعلا له نصيب من اسمه حازم، يعني رأيته في
أنا سمعت اللقاء ووجدت يعني فيه وضوح جميل جدا وتمسك طبعا بشرع الله وبالحدود الفاصلة بين الحلال والحرام.
مدخلة أخ عبد الله.
تفضل
أخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
نسمعه.
كنت عايز حضرتك ممكن تعمل لنا حلقة عن بروتوكولات حكماء صهيون وعن الماسونية، لأن الماسونية النهاردة تمثل فرعون هذا الزمان، بتشتري حكام العالم كلهم بفلوس البترول وبتسخرهم لخدمة اليهودية، وهتجهد الثورات برضو باستعمال أموال البترول وبالاتفاقات السرية مع الحكام بتسخرهم بخدمة اليهود ضد شعوبهم.
أشرف عبد الله.
وهي عموما الماسونية باختصار يعني هي البروتوكولات أهم حاجة تدرس دلوقتي بعد الثورة، لأن هي اللي هتجهد الثورة بتاعت مصر وتونس وباقي الثورات.
الله يجزاكم الله خيرا، عسى يتسع الوقت بإذن الله تعالى والله، ونتكلم على صور الغزو الفكري والماسونية وأندية الروتري وغير الروتري، نتكلم بإذن الله إن اتسع الوقت فيما بعد.
نعم شيخنا، نعود لموضوع الأم. ويعني
أنا أمي بعتبرها آية من آيات الله سبحانه وتعالى في الأرض، ومن أعظم الناس اللي أنا ارتبطت بيهم يعني من صغر سني، وكنت موضع سر أمي وموضع مشورتها.
حضرتك ابن وحيد؟
لا، أنا لي إخوات أكبر مني وأصغر مني، ولكن قدر ربنا سبحانه وتعالى أن أنا أكون موضع سرها يعني وموضع مشورتها حتى قبل زواج وبعد الزواج. كانت تنتظرني، تتصل بي لو في اي مسألة، وانا حتى اخواني اللي ارتبطت بهم يعني والله الحمد، او الناس اللي عرفوها، بل حتى وفاتها والرؤى اللي اتشافت لها، يعني انا بعتبرها آية. يعني الشيخ محمد اسماعيل في اليوم اللي هي ماتت فيه كانت زوجته شافت ان ان بينبعث من وجهها نور شديد جدا وثوب طويل، والثوب الطويل بيعبر به عن الايمان. نعم. عن الايمان. وجنبها ولدين، ولد اسمه خالد ولد اسمه سعيد. فالشيخ محمد كان على علاقة طبعا. نعم. بالوالدة وبالعيلة، فكان ماشي طوال الجنازة بيحكي لهم الرؤية وتعبير الرؤية، وتشافت رؤى كتيرة وهي كانت على صلاح.
طب قبل كم عام يا شيخنا توفيت؟
والله حوالي 20 سنة، بس طبعا وفاء العهد من الدين. وانا حتى اخويا الكبير لتوقيره للمعنى ده والبر بالوالدين له قدر وله قيمة كبيرة عندي وما زالت. وحتى امي ولله الحمد في لحظاتها الأخيرة كان بتوصيني بالنسائي، عارفة أن أنا كنت بأدي دروس وللأخوات وحاجات بالكافية دي.
أعزائي المشاهدين، يعني الشيخ سعيد بخلاف أنه مشهور عنه الدعوة وأنه رمز ونور السلفية في العالم أجمع، لكن يشتهر بلقب أنه نصير المرأة، فليس كذلك؟
جزاكم الله خير. بالحق وبالعدل.
لا طبعا
بدون جور. ما هي المرأة أصل وصيب بعيد عن الادعاءات والمهاترات. لا ده المؤمن أنفع الناس للناس. وهو المرأة سواء كانت أم أو زوجة أو بنت أو أخت، يعني الشرع ما أنصفهاش، وحيجي العلمانيون أو الليبراليون هم اللي حيعطوها حقوقها. دي شغل ابتزال ومساومات رخيصة.
لكن يا شيخنا يعني أحيانا شهادة الأم بتكون مجروحة، لكن هل شهادة الزوجة كذلك؟
والله هو الزوجة يعني والله الحمد ربنا تبارك وتعالى أكرمني بزوجة، يعني بعتبرها من نعم الله تبارك وتعالى علي.
ما شاء الله.
يعني ولذلك
طبيبة هي يا شيخنا؟
هي طبيبة
وتعمل بالطب؟
وتعمل حتى هذه اللحظة يعني ده. وبتدي دروس من السبعينيات.
ما شاء الله.
والبيت انا لا اشعر فيه بشيء من التقصير.
ما شاء الله.
الاولاد ما شاء الله، ولخدمة الاولاد، الرد على التليفونات، اعطاء الدروس. وانا حريص كل الحرص على انها تنتظم في الدروس.
نعم.
وانها تنتظم في العيادة. فعبر سنوات العمر وانا عن طبعي انا ما احب التخلف ولا التأخر حتى رغم المرض.
نعم.
يعني والله الحمد وبأجد قوة اثناء ما بدي الدرس، رغم ان انا قبلها او بعدها ممكن اكون زي اللي يعني ما يقدرش يتحرك ولا يلمس. فوالله الحمد انا الزوجة ونعمة كبيرة من الله تبارك، وكانت امتداد بمثابة امتداد حقيقة للأم، لأن موت الوالدة شكل لنفسية الواحد رغم أن الواحد عارف وبيذكر.
أحزن خبر سمعته في يعني من أحزن الأخبار سمعتها خبر وفاتها
طبعا. رغم أن أنا كنت يعني مدير المتحف اليوناني والروماني. أيوة. شوفوا إحنا بنتكلم على الفرعونية. كنت بأخطب أنا في الجمعية الشرعية وأنا في الثانوية. فبيذكرني بعد سنوات طويلة بيقول لي فاكر لما كنت تيجي عندنا في الجمعية الشرعية وكنت ما بتخطبش إلا في موضوع الموت. أنا طبعا مش فاكر المعنى، ولكن رغم كده مع حدث الوفاة شوفوا أصابتكم مصيبة الموت، انخلاع قلب فعلا شديد جدا. أن الواحد اللي أراه واللي بيذكر به الناس يشوف واقع قدامه، دي بتبقى وخصوصا لما يكون يعني إنسان زي الأم. الأم قيمة كبيرة، وفعلا من أصبح وله والدان أصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة. يعني وإهدار معاني البر في العصر الأخير ده إضاعة للبلاد والعباد، أسباب الضياع كبيرة وكتيرة.
لكن حضرتك من أشعرت الوالدين أشعرت هذا البر في إنعكاس علاقة الأبناء بحضرتك.
والله الحمد.
نتعرف على أبناء شفنا.
ولذلك ده من جملة التيسير والتوفيق.
نتعرف على الأبناء.
أنا عندي 5 أولاد
ما شاء الله.
4 منهم متزوجين وصيفة
متزوجات
لا في عبد الله وفاطمة وبلال وسمية.
ما شاء الله.
فالأربعة والله الحمد متزوجين.
ما شاء الله.
والصغير اللي هو في الثانوية العامة كان عنده انجليزي النهارده
فعلا. والله. لكن صور البر تستشعرها حضرتك بهذه العلاقة مع لما كنت مع والدتك مع أبناء حضرتك، يعني كيف هذا يعني تستشعر الإنسان يستشعر جزاء من جنس العمل قطعا؟ يعني
أنا أصل الحكاية عن النفس أحيان كثيرة بتبقى صعبة، وخصوصا أشياء يعني يتمنى
يعني قدوة
إنها تكون أمور خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شوف الجزاء من جنس العمل، وأنا أحكي لك بقى عن أخويا الكبير لأني بعتبره أكثر مني في موضوع البر. كان مرة وإحنا جالسين فأخويا الأصغر منه
أيضا يعمل في الدعوة ولا
ده، هو كان طلع على المعاش وكيل وزارة من حوالي أكثر، كان وكيل وزارة الري.
لا لا أقصد يعني له مجال في الدعوة، له مساهمة في الدعوة.
لا هو على خير وعلى صلاح، وشاهد ان اللي أصغر منه بيعاتبه لأنه كان ما يروحش الشغل إلا من عندها، يعني يجي لها الساعة 7 الصبح يفطر معاها والعربية تجيله يروح الشغل، ويرجع من الشغل ما يرجعش على بيته. فأخويا الأصغر منه بيقول له أنت مش تقعد مع أولادك برضو؟ فأنا وجدت حرج شديد، هيجاوب إزاي بس وأنت أنت؟ فلقيته بيقول له أنت بتقول إيه؟ أنا قاعد دلوقتي مع أمي، أولادي
بعدهم
هيعملوا معايا نفس العمل. فالجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت. ولذلك قال البعض عققناهم صغارا فعقونا كبار.
نعم حقيقه. لكن شيخ يعني كيف علاقه حضرتك، اصبحت جدا ما شاء الله، كيف علاقه حضرتك بالابناء الان بعد ما تزوجوا؟
والله انا بناتي حتى ما اشوف الامر ممتد بين الام والزوجه والبنات، وبناتي لهم قيمه كبيره جدا في حياتي. لعل الصبيان رجولة وممكن قوي الابن يعني يقضي مصالحه، ولكن تجد القلب والعاطفة منجذبة أكتر تجاه البنات. هل هو نوع من الخوف، نوع من الشفقة والرحمة؟ وطبعا الضعف.
لكن يا شيخنا يعني تحديدا انا اسال عن سؤال تحديدا، الم يكن هناك عنف ابدا في تربيتهم يعني من حضرتك او من الدكتورة ام عبد الله مثلا؟ يعني مفيش،
لا يكاد يذكر أصلاً. ده لا يكاد يذكر يعني ولله الحمد المسألة عدت بسلام وبهوادة شديدة، وإلا فتربية الأولاد إشكالية ضخمة.
حضرتك صور الشراسة بقت فظيعة الآن
يعني. إشكالية ضخمة، أصل واحد بيربي واحد بيبني، وطابور الهدم طابور طويل. والهدم كسنن أسرع من البناء للأسف الشديد، كل شيء بيهدم. يعني وسائل الإعلام بتهدم، ممكن وخصوصا مع أوضاعنا، الواحد أطلق لحية بيحرص على أنه هو يدخل مسجد هيفتح مصحف، الدنيا ممكن يكون فيها حال غربة، والولد هيتأثر. ممكن أنا مش هشاهد مثلا أفلام، مش هأسمع أغاني مثلا إباحية وحاجات بالكيفية دي، طب ما الأولاد الولد هيروح المدرسة. إشكالية.
طب دي مشكلة يا شيخ.
طابور الصباح. يعني. طابور الصباح، الشتم والسب.
يعني تقلص دور الأب والأم بنسبة مثلا 30% في التربية تقريبا.
والله ولكن رغم كده، شوف وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنا بألمس، شوف مع الدعوة ككل. مع حسابات كتيرة جدا. أنت لو بصيت لصور الهدم تقول إن مش هيبقى فيه ملتزم. مفيش حد هيدخل المسجد. مع كم ورغم ذلك اقبال على طاعة الله، مسألة وكأن فعلا الضربة اللي ما بتمتش بتقوي.
ان الذين كفروا ينفقون اموالهم
ليصدوا عن سبيل، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة
ثم يغلبون.
وان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وباقوام الا خلق. نفس القضية. ما انت بتبني ده، انت في احسن احوالك، ناهيك عن ممكن انشغالات ان انا هخطب هروح ادي درس، لا ده انا هسافر، فممكن ما كنتش متفرغ لكتير من صور التعاهد والتربية، وانه يتكلم ازاي ويدرس ازاي وياكل ازاي، ممكن اشياء، واعلمه وحفظه قرآن ازاي، ممكن انشغل. ولكن رغم ذلك تجد ان ودي رحمة ربنا وفضله علينا، ان المسألة مش خاضعة لاسباب مادية سببية، وطي الاسباب عنا كانت رحمة اخرى، لان كان ممكن اقول انا وانا والذكاء والفطنة والنباهة، وأصلا أنا ربيت أولادي ربيت اولادك ده في طابور هدم كل شيء بيهدم اولاد جدا. الجيران جدا. الشارع بيهدم السب والشتم اللي بيسمعه الولد يعني الاولاد في المدرسه
اصبح عالم مغلق النت بين الاولاد وبعضها
ده يعني صحيح
خلاص يعني
ده صحيح
طول الجيل كله بقى كده بقى راسه منكسه كده
ده صحيح
ماشيين
مرجلين انا بيعجبني قول ماثور ليس العجب في من هلك كيف هلك ولكن العجب
في من نجا
في من نجا كيف نجا فده اللي هو انت تتعجب له ازاي نجا تقول وما توفيقي الا بالله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء مش هنصنع صنع قارون لما قال انما اوتيته على علم عندي قال فخسفنا به وبداري الارض
نسأل الله السلامة والعافية لكن هذا يحتاج موضوع قطع يا شيخنا يحتاج موضوع كبير وحلقة كبيرة في مسألة التربية
صحيح
وكيف معاملة الاولاد
صحيح
وايضا كيف معاملة النساء
صحيح
امر يعني لابد ان يوقف
صحيح الأخبار.
ربما حلقات وان شاء الله على وعد من حضرتك ان شاء الله
باذن الله يعني تعالى
كل اسبوع كل عشر يعني
كل يا نسأل الله التيسير والتوفيق والسلام
انا
بالمناسبة لي كتاب وبالوالدين احسان ده بالنسبة للوالدين وزوجات وعشرون
بالمعروف شيخنا الشيخ سعيد له مؤلفات كثر يعني ربما يعني هو يتحرج من ان اقولها ولكن انا لا اجد في ذلك اي حرج والا فهو علم يعني لابد ان ينشر للناس لكن ان شاء الله في مرة قادمة ان شاء الله نتكلم فيها وحتى نتكلم في عناوين والا فالعناوين شيقة جدا في
بعض
سكن مقام الشيخ سعيد والوقت مر هكذا سريعا دهامنا سريعا و كنا نتمنى والله لو نجلس اكثر من ذلك يعني
نسال الله تبارك وتعالى
ان شاء الله على وعد ان شاء الله
ان يثيبكم خيرا وان يتقبل منا ومنكم صالح العمل
جزاك الله خير شيخنا
جزاكم
الله اعزائي المشاهدين اشكر باسمكم فضيله الشيخ دكتور سعيد عبد العظيم وختاما انقل لحضراتكم تحيات فريق البرنامج والشكر المتواصل لحسن المتابعه وهذا ياسر عبد الستار يحييكم دمتم في امان الله
Thank you.